بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل ما بدأناه في كتاب الجامع. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى قال:
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الخطيب رحمه الله تعالى: باب تحسين الخط وتجويده. قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله الأصبهاني قال: أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني قال: أخبرنا أحمد بن خليل بن الحلبي قال: أخبرنا موسى بن أيوب النصيبي قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن الأزهر عن ابن عون عن الشعبي عن ابن عباس في قوله تعالى: أو أثارة من علم، قال: جودة الخط. أظن أن يكون منقطع، فالشعبي لم يسمع من عمرو بن عباس. أظن الشعبي عن ابن عباس سمع، طبعا أدرك، لا شك أنه أدرك، يعني تراجع سمع الشعبي من ابن عباس. لا مفيش. قال: أخبرني الحسن بن أبي طالب قال: أخبرنا محمد بن العباس الخزاز قال: أخبرنا أبو عبيد الناقد قال: أخبرنا رجاء بن سهل الصغاني قال: أخبرنا أبو اليمان والحكم بن نافع عن عاصم بن مهاجر. طبعا أبو اليمان في مشكلة وحيدة في أبي اليمان، أنه في حديثه عن شعيب بن أبي حمزة فقط، هو على أدنى أحواله صدوق، أدنى أحواله هو يعني يعلو على الصدوق، هو ثقة، إلا في شعيب. تنازع الناس في حديث أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة، وحديثه في البخاري، حديثه في البخاري، وقد أخذ الحديث عن شعيب كتابا، ودي أكبر مشكلة يعني بتنتقل على البخاري. البخاري شرط السماع وأخرج ليه؟ لأبي اليمان عن شعيب، وأبو اليمان لم يسمع من شعيب إنما أخذ كتابا، فالبخاري أخرجه لاعتماده على صحة الكتاب، لاعتماد أن الكتاب صحيح، فلذلك أخرج الحديث وجادة، والوجادة والإجابة والمناولة من طرق التحمل المعتمدة، فمن السلاسل رويت بهذه الطريقة. قال: حدثني أبو القاسم الأزهري قال: أخبرنا علي بن محمد الوراق قال: أخبرنا محمد بن خلف وكيع قال: حدثني القاسم بن هاشم السمصار قال: أخبرنا أبو اليمان الحكم النافع قال: أخبرنا عاصم بن مهاجر الكلاعي قال: أخبرنا الحسن قال: الحسن عن أنس، وقال الأزهري عن أبيه، ثم اتفق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخط الحسن يزيد الحق وضوحا. ده حديث مرفوع، الحسن عن أنس، وقال الأزهري عن أبيه، ثم اتفق. طيب، هنا يعني الحسن عن نبي حسن نبي طالب، حاشية كده، مش نعم نعم. الاسناد يا اخواني هو واضح، هو الحكم النافع عن عاصم عن انس، عن عاصم ابن مهاجر عن انس. قال الحكم دي كلمه معترضه اعتراض، فالحسن هو شيخ الخطيب، هو توضيح. فعاصم ابن مهاجر الكلاعي عن انس، وقال الازهري عن ابي، يعني عاصم عن ابي وعاصم عن الحسن، فمدار الحديث على عاصم. يعني ما اظن ان عاصم دوت مر علي في حديثي عن انس، يعني لعلها علة الحديث في عاصم ابن مهاجر في جرحه أو تعديله وفي سماعه من أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. نقل نعم، يعني هو واضح أنه ليس يعني على مثل النبوة، ليس على هذا الحديث أبدا. قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال أخبرنا إسحاق بن سعد النسوي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج الثقفي صاحب المسند قال أخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي قال أخبرنا حفص بن عمر العدني قال حدثني عيسى بن الضحاك عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن علي بن أبي طالب قال تنوق رجل في بسم الله الرحمن الرحيم فغفر له فغفر له. إسماعيل وقيس على شرط الشيخين، لكن قيس بن أبي حازم طبعا سماعه من علي قوي جدا، لأن قيس من أقدم التابعين، من أقدم التابعين سماعه من علي، فلعل الإسناد يعني مقبول. لكن فغفر له دي يعني حكم يحتاج الى دليل. قال باب استحباب الخط الغليظ وكراهة الدقيق منه. قال اخبرنا محمد بن احمد بن رزق قال اخبرنا ابو بكر احمد بن عيسى بن الهيثم التمار قال اخبرنا موسى بن اسحاق الانصاري قال اخبرنا ابو بكر بن ابي شيبه قال أخبرنا وكيع عن عبد الملك بن شداد الأودي عن عبيد الله ابن سليمان العبدي عن أبي حكيمة قال كنا نكتب المصاحف بالكوفة فيمر علينا علي عليه السلام ونحن نكتب فيقوم فيقول أجل قلمك، قال فقطبت منه ثم كتبت، فقال هكذا نوروا ما نور الله عز وجل. هذا يدل على مسألة في قضية المصاحف وفي نفسها على من كانوا يكتبون المصاحف في عهد علي رضي الله عنه. ومعلوم أن عثمان بن عفان لما جمع الأمة على مصحف واحد أرسل مصاحف للأنصار، وتنازع الناس في عدد المصاحف التي أرسلها عثمان، يعني في نزاع في عد المصاحف، قالوا أربعة وقالوا ستة وقالوا ثمانية وقالوا مصحف واحد، وده قول ضعيف، لكن على أرجح قولنا أربعة مصاحف أرسلها عثمان، ثم هذه المصاحف نسخت منها بعد ذلك، مصحف الكوفة نسخ منه مصاحف لأهل الكوفة، فكل بلدة نسخت من مصحفها مصحفا كاملا. فعثمان رضي الله عنه وحد الأمة على مصحف واحد لما تنازعوا في الخط، فجمعهم على خط واحد، ولذلك اشترطوا بعد ذلك في شروط قبول القراءة المتواترة، وضع شروطا، ايه هي؟ ان توافق الرتم العثماني، ان تتواتر او يصح اسنادها، ان توافق وجها من وجوه اللغة العربية. لهذا قال الجماهير. قال أخبرنا محمد بن علي بن مخلد ومحمد بن عبد العزيز بن جعفر قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال حدثني علي بن محمد بن عين العمي بالبصرة قال أخبرنا يموت بن المزرع، هذا من الأفراد يعني هذا فرض أن ترى رجلا على هذا الاسم، عن أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ قال قال أمرنا علي بن أبي طالب الخط علامة فكلما كان أبيا كان أحسن. قال أخبرني علي بن أحمد بن محمد بن حسين بن أبي حامد الزهني في كتابه إلي، هل بلك بيقول إيه؟ أخبرني في كتابه إلي، يعني النقل كان عن طريق الكتاب، فاستجاب أن يقول أخبرني، هو لم يخبر، هو لم يخبر إنما أخذ الحديث كتابة، هذا مرخص فيه عند العلماء، إذا ثبت الكتاب عندك صح السند إليه ونقل نقلا صحيحا جاز له أن يحدث به إخبارا، وهذا ترخص فيه في عدة قضايا، يعني مثلا في العرض على الشيخ، عندما يعرض على الشيخ الكتابة يقال مثلا قرأت على مالك، فالتلميذ قرأ على مالك، مالك تكلم، مالك منطق بكلمة واحدة، فالتلميذ يقول أخبرني مالك، وبهذا ذكر الموطأ، الموطأ منقول بالسماع، قال القعنبي أخبرني مالك، قال ابن وهب أخبرني مالك، قال الزهري أبو سعد الزهري أخبرني مالك، رواية الموطأ كلهم يقولون أخبرني مالك، ومالك لم ينطق بالكلمة إنما عرض عليه، فعرض الكتاب على الشيخ وإجازته لهذا الكتاب يعد سماعا، لكن هل كل عرض يعد سماعا؟ شرط في الشيخ أن يكون حافظا لكتابه، يعني عرضا مثلا الشيخ بطل لا يحفظ كتابه، فإن عرضت عليه ربما زدت أو نقصت وهو لا يميز، فشرط في صحة الكتاب وفي صحة العرض أن يكون الكتاب محفوظا عند الشيخ. قال أخبرني علي بن أحمد بن محمد الحسين بن أبي حامد الأصبهاني في كتاب إلي قال أخبرنا محمد بن حسن الآزري، ده صاحب الشريعة، هو صاحب الشريعة كنيته أو وقف، قال أخبرنا محمد بن مخلد قال سمعت حنبل بن إسحاق يقول رآني أحمد بن حنبل وأنا أكتب خطا دقيقا فقال لا تفعل أحوج ما تكون إليه يكونك، إذا احتجت إليه لا تنتفع به لأنك دققت القلم، فلذلك عند الاحتياج لا ترى الفائدة. يقول الخطيب بلغني عن بعض الشيوخ أنه كان إذا رأى خطا دقيقا قال هذا خط من لا يوقن بالخلق من الله، نعم، يعني هو بيقول إن هو لو بيعتقد أنه لو وسع الخط الرزق يقل، كتاب يعظم، فلا يجد واقعا مع ذلك، فهو يعني ما عنده يقين ولا توكل. قال أبو بكر لا ينبغي أن يكتب الطالب خطا دقيقا إلا في حال العذر، مثل أن يكون فقيرا لا يجد من الكاتب ساعة، أو يكون مسافرا فيدقق خطه ليخف حمل كتابه، وأكثر الرحالين يجتمع في حال الصفتان اللتان يقوم بهما له العذر في تدقيق الخط، يعني إذا الأصل أن يكتب الخط مجودا، أن يميز خطه، وده مطلوب، يعني عندما تكتب ولا تميز ولا تراجع ولا تقابل على ما كتبت سترى أن الكتابة لا ينتفع به بعد ذلك، لأن كتابك ليس متقنا، لكن كلما أتقنت في النقل وفي العزل سترجع، يعني الكلام ده يعرف يستفاد منه في باب الفوائد، عندما تقف على فائدة في كتابك وتدون بدقة وبالعزل عندما تحتاج إليها ستراها، لكن نقلت الفائدة ولم تكتب عزوا دقيقا للمرجع كتبت إيه؟ صحيح البخاري بس، واكتفيت بهذا الناس عند البخاري، ربما تقرأ البخاري كاملا ولا تعثر عليها ولا تعثر عليها. الشيخ أحمد شاكر في بعض قد يقول وهذه الفائدة قرأت الترمذي مرتين وما وقفت عليها في الترمذي، ما أقصد مرتين أو ثلاث، حاجة من إيه؟ من يعني اثنين يا ثلاث، لو قرأ الترمذي كامل ليعثر على فائدة ما وقف عليها بعد مرتين من القراءة، ليه؟ الفائدة قد تكون بين السطور تمر عليها ولا تقف عندها، فعندما تلون تدوينا دقيقا إن رجعت إليها في هذا الموضع وجدتها. لكن إذا كان الأمر على غير الإتقان ربما يعني ضاع منك ثواب عظيمة في أثناء الدراسة والمذاكرة. يقول أخبرنا محمد بن يوسف القطان النيسابوري قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى يقول سمعت محمد بن المسيب الأرغياني يقول كنت أمشي بمصر في كمي 100 جزء في كل جزء 1000 حديث. الأرغياني حافظ كبير ومشهور كان من المشايخ عصره والذهبي أثنى عليه كثيرا في كتاب السير. طبعا وجه الدلالة هنا إيه؟ أنه كان يسافر فكان يدقق خطه حتى يستمع عنده أجزاء عديدة. وكذلك المسافرون يكتبون ما بدل حدثنا استطارا في الكتابة لكثرة تكررها، وصار ذلك عادة العامة لعامة الطلبة، وقد كان في السلف من يفعل نحو من هذا. هل يفهم من هذا استحباب شراء جهاز محمول جهاز للطب؟ ها؟ استفاد من هذا؟ يعني طالب علم يستفيد كثيرا، هل يستحب له ان يشتري هذا الجهاز اللي هو الحاسب المحمول؟ نعم، طالما ينتفع به فهي وسيله الى الحق. قال اخبرنا محمد بن احمد بن رزق قال اخبرنا عثمان بن احمد بن رزق قال اخبرنا عثمان بن احمد يعني اخشى ان تكون مكررة، يعني اخشى ان يكون شيخا اخر او تكررت الاسماء. قال اخبرنا حنبل بن اسحاق قال سمعت ابا الوزر الطيالسي صاحب المسند يقول كنت اتي شعبة ومعي الالواح، فاذا قال اخبرنا كتبت خط، واذا قال سمعت كتبت سين، إذا قال حدثنا كتبت حاء، فإذا جئت نسختها كتبت الأخبار على ذلك. هنا أشكال في يقول المعلق هكذا في الأصل وظه، يعني معنى ظهير بس من النصف، يعني هو اعتمد على تحقيق الكتاب على عدة نصف، ففي نصف ما ظه، لكن في ظه وضعت ضبة فوق كل من نسختها وكتبتها إشارة إلى أن في العبارة شيئا، والمراد إذا جئت لينسخها كتبتها إليه. ضبة يعني وضعت ضبة فوق كذا، لا مش ضرب عليها، علامة تطبيق، علامة تطبيق. إيه معنى علامة التطبيق؟ يعني إيه صورتها؟ أولا صاد ممدودة أو ضاد ممدودة، هذه العلامة معناها أن الكتاب في النسخة نقل على هذه الصورة، وأن اللفظة نقلت بهذا السياق، فالناسخ والناقل نقلها كما هي موجودة في الأصل حتى لا يحرك. يعني هي العبارة ما تقدر تقرأها فيه في خلل في العبارة، لكن نقلت في النسخة على هذا المنوال، فمن من من إتقان الناقل والناس أنه نقلها كما هي، هو عارف أنها إيه؟ أنها غلط. علامة التطبيق بتوضع حتى تخبر القارئ أن الكتاب منقول على هذا الخطأ، يعني الخطأ مش مننا، الخطأ منين؟ من أصل كتاب المؤلف، فأنا نقلت الكتاب بهذا الخطأ فوضعت علامة التطبيق تمييزا إلى أن الخطأ ليس مننا من النسخة الأصلية. ماشي، دي بتسمى علامة التطبيق في المقصود. طيب نقف هنا إن شاء الله.